السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الرابع من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا الحديث 31، وفيه يقول الإمام رضي الله عنه: حدثنا سفيان قال: سمع ابن المنكدر جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال: فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. قال: فجئت. قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا. قال: فخذ. قال: فأخذت. قال بعض من سمعه: فوجدتها 500. فأخذت، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني. فقلت: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ ما سألتني مرة إلا وقد أردت أن أعطيك. سند هذا الحديث أيها الإخوة الكرام على شرط الشيخين: سفيان محمد بن المنكدر، جابر بن عبد الله. هذا هو السند الثلاثي الذي يروي به الإمام أحمد هذا الحديث، وقد تعرفنا على رجاله من قبل. جابر رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. إذن هذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعد يعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا جاء مال البحرين، وهي منطقة يقول العلماء إنها معروفة، وقتئذ كانت في اليمن، لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وهذه إشارة مع العبارة: بسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه حفنة وقال: هكذا وهكذا وهكذا، يعني يملأ له كفيه 3 مرات. لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال: فلما جاء مال البحرين، وكان على البحرين العلاء ابن الحضرمي صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقائد المعروف، قال: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء مال البحرين مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقت ما وعد جابرا حتى مات عليه الصلاة والسلام، ثم جاء مال البحرين بعدها. قال: فلما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر. وأبو بكر لأنه هو الذي تولى الأمور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء طالما تمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لم ينص عليه. لم يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة واحدا بعينه يتولى الخلافة من بعده، ولذلك تم الأمر شورى بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كانت هنالك إشارات كثيرة منه صلى الله عليه وآله وسلم بتولية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمر شورى بين المسلمين، ولم يصر أبو بكر كما لم يصر أي إنسان بعده، عمر، عثمان، علي، لم يصر واحد منهم خليفة إلا ببيعة المسلمين له. قال أبو بكر: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستدين في شؤونه الخاصة وكذلك في الشؤون العامة، وهذا أمر شائع معروف في السنة، أدلته أكثر من أن تذكر. من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير لأهله. قال: أوعده. وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا وعدا، أعطاه عدة، فليأتنا، إما دين فيسدد وإما عدة فتوفى. قال: فليأتنا. لماذا يأتي؟ لنقضي دينه ونوفيه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فجئت لما سمعت هذا الكلام، جئت. قال: فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3، يقول بيديه جميعا. ولم يسأل الصديق رضي الله عنه جابرا البينة على ما ادعاه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العدة، لأنه ادعى شيئا من بيت المال، وهذا أمر موكول إلى اجتهاد الإمام، فإذا نظر في المدعي فوجده صادق وأراد أن يعطيه أعطاه، لا يسأل على ذلك بينة ولا شهودا. لو كان ادعى شيئا في ذمة النبي دينا ونحو ذلك لكان إيه؟ طلب إليه البينة. قال أبو بكر: فخذ. قال: فأخذت، أخذ أخذة من المال، وضع كفيه وحمل ما يستطيع من المال. قال بعض من سمعه، بعض من سمع جابر: فوجدتها، يعني تلك الأخذة، 500 درهم، والمعاملة كانت بالدرهم من الفضة والدينار من الذهب، فوجدتها 500، أخذ هذه 500 وانصرف على أن يأتي في وقت آخر يأخذ آخر، أو أن أبا بكر رضي الله عنه أعطاه هذا واستمهله في الباقي حتى يكفي الناس أجمعين. قال: ثم أتيته بعد مدة، كما يفهم من كلمة ثم، فلم يعطني. ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، 3 مرات يأتي فيها جابر إلى أبي بكر حتى يقضيه الباقي. فلما كان في المرة الثالثة قال: فقلت: إما أن تعطيني، يعني كمال عدتي، الباقي، وإما أن تبخل عني، قل لن أعطيك فأستريح. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذا الكلام من جابر رضي الله عنه، قال: أقلت تبخل عني؟ إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني؟ قال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ يعني لا يوجد داء أبغض من البخل، ولا أكبر ولا أشد. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: ما سألتني مرة إلا وقد أردت أن أعطيك، لكن يشغل رضي الله عنه وأرضاه، أو يقدم شيئا على شيء من باب الأولى فالأولى. ثم إنه أعطاه، سأله عن الأخذة الأولى بيديه هكذا، كم كان قدرها؟ قال: 500 درهم. فأعطاه 500 ثم 500، وكانت هذه الثلاثة التي وعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث فيه كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواساته لأصحابه، وفيه أيضا الإشادة بالوفاء بالوعد، وهذا من مكارم الأخلاق، وفيه أيضا الإشارة إلى البخل والخلف، وكلاهما من سيء الأخلاق. حذر القرآن الكريم من البخل، واستعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: واتقوا الشح، وهو بمعنى البخل أشد منه، أو البخل أشد، على خلاف بين العلماء. واتقوا الشح، هذا كله يحذر الشرع الكريم من هذه الصفات. ومعلوم طبعا أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحد غاياتها الكبرى ومقاصدها العظيمة، إن لم يكن أعظمها وأعلاها، ما أوضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث الثاني يقول فيه الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا سفيان ابن عيينة قال عمرو ابن دينار: سمعت جابرا رضي الله عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابرا يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: أصبت. هذا الحديث أيها الأحبة مررنا بسنده قبل ذلك: سفيان بن عيينة، عمرو بن دينار، جابر. هذا الإسناد على شرط البخاري ومسلم. يقول فيه جابر رضي الله عنه وأرضاه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت؟ يعني هل تزوجت؟ وهذا فيه اهتمام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بالخاصة من الصحابة فقط، بل كان يهتم صلى الله عليه وآله وسلم للكبير والصغير والقريب والبعيد والداني والنائي، يهتم للكل صلى الله عليه وآله وسلم، ويسأل ويتفقد عليه الصلاة والسلام. فسأل جابرا رضي الله عنه وأرضاه هذا السؤال لما رأى عليه بعض العلامات التي تنبئ بذلك: هل نكحت؟ قال جابر: قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ يسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن زوجه عروسه. قال: قلت: ثيبا. يعني امرأة مطلقة أو أرملة سبق لها الزواج، ليست بكرا هذا أول زواج لها، لا بل هي ثيب. قلت ثيب، قال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل هذه للتحضيض والحث، فهو طلب بتأكيد، وعندنا ألا وهل. ألا هذه للطلب برفق، ألا تنزلون، ألا تأكلون، ألا تشربون، ألا تنزل عندنا، وفي هل اتقيت الله، هل أعرضت عن ذلك، هل تركت الحرام، فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك. هذا حث، طلب بحث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يسمى التحضيض. أما ألا فيسمى العرض، عرض، ألا تأكلون، نعم، فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك، فتلاعبها وتلاعبك يعني من اللعب. ولهذا ورد تضاحكها وتضاحكك، تداعبها وتداعبك، فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك. وهذا فيه تفضيل الزواج من البكر على الثيب. قلت يا رسول الله قتل أبي يوم أحد، يعني قتل شهيدا، وأبوه هو عبد الله ابن عمرو ابن حرام، عبد الله ابن عمرو ابن حرام، وقتل يوم أحد سنة 3 من الهجرة. قال وترك 9 بنات، هؤلاء كن بنات عبد الله بن حرام أخوات جابر رضي الله عنه. قال فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء، خرقاء معناها يعني لا دراية لها، لا خبرة لها، لا سياسة عندها، نتيجة أنها مبتدئة. فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، صغيرة لا خبرة لها، ولكن امرأة سبقت لها وعركت الحياة وجربت الدنيا وعندها خبرة وعندها دراية وتستطيع أن تتحمل الأعمال الشاقة، ولكن امرأة تمشطهن يعني تسرحهن وتقوم عليهن يعني في قضاء مصالحهن. هذا اعتذار منه وإبداء للسبب الذي جعله يتزوج البكر الثيبة ويدع البكرة. قال ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبت، وفي رواية أنه قال له مع أصبت بارك الله لك، يعني يدعو له بالبركة. وهذا الحديث زيادة على ما قلنا من فوائده فيه فائدتان جليلتان. الفائدة الأولى وهي سياسة في الشرع، سياسة في الحياة، إذا تزاحمت عليك مصلحتان فقدم أهمهما. إذا تزاحمت عليك مصلحتان، هنا مصلحة فيها فائدة وهنا مصلحة فيها فائدة، وكذلك إذا كان لا بد لك من ارتكاب أحد مفسدتين فقدم أهونهما. إذا من الشرع كذلك من العقل ما لا يختلف فيه الفطناء الألباء، إذا تعارضت مصلحتان لا بد من فعل واحدة وترك واحدة، في هذه الحالة نقدم الأعلى والأغلى والأهم، أعظم المصلحتين تقديم أعظم المصلحتين. طيب، تعارضت مفسدتان، إما أن تعمل هذه وإما أن تعمل هذه، فارتكب الأخف، يبقى تقديم أعظم المصلحتين وتأخير أعظم المفسدتين. وهذا موجود في ترشيح النبي صلى الله عليه وسلم له بكر، قال لا فيه، فهنا مصلحة عظيمة ومصلحة أقل، فقدم المصلحة الأقل لما وراءها من الإيه؟ لما وراءها من الفوائد. قدم المصلحة الأعظم لما وراءها من الفوائد. طيب، المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة وتعالج أمرا موجودا في الواقع كثيرا، ويكثر السؤال حوله، ما مدى مشروعية خدمة المرأة لزوجها ولإخوته ولعائلته؟ ما مدى مشروعية ذلك؟ هذا مشروع يحكيه النبي صلى الله، يحكيه جابر رضي الله عنه على سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعارضه عليه الصلاة والسلام، وهذا إقرار. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقر على خطأ، هذا مشروع، لكنه ليس بواجب، ليس بواجب على المرأة. وهل تقوم، لكن هل تقوم البيوت على الواجبات؟ لو وقفت البيوت على أن تقام على الواجبات، يعني الحقوق، يعني المفاصلة، لخربت البيوت وما عمرت. بل البيوت تقوم على الإحسان، تقوم على الإحسان، تقوم على الأخلاق، تقوم على البذل، تقوم على التضحية من كافة الجوانب، إضافة إلى تدبر المفاسد التي تأتي من وراء أن يقول الرجل حقي وأن تقول المرأة حقي، وهكذا. هنا إذا تقاسمت ويعني حصلت فواصل وتقاسم على الحقوق، ضاعت الإيه؟ ضاعت المودة وضاعت الرحمة التي هي أساس الزواج وأساس بناء البيوت. الحديث 33 يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من جابر قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا، وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقال مرة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت يا فلان؟ قال: ما نافقت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، إنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يؤمنا، فقرأ سورة البقرة، فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا. قال أبو الزبير: بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. فذكرنا لعمرو، القائل سفيان، فذكرنا لعمرو فقال: أراه قد ذكره. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، قد تعرفنا على سند قبل ذلك سفيان وعمرو بن دينار وجابر بن عبد الله، هذا إسناد على شرط الشيخين. يقول جابر: كان معاذ، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وقد تعرفنا عليه أيضا سابقا، كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المدينة في مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع يعني إلى قومه، وقومه هم بنو سلمة، بنو سلمة. فيا أمنا، يعني يصلي بنا إماما، ومعنى هذا أنه يستغرق الوقت من بعد صلاة العشاء الذي يصلي فيه الصحابة السنة القبلية، ويؤخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء كما كانت عادته، ثم يصلي بهم الفريضة صلى الله عليه وسلم، ثم يمضي معاذ، هذا إن مضى دون أن يصلي النافلة البعدية، يمضي هذه المسافة، ولا شك أنها طويلة، ولو لم تكن طويلة، لو لم تكن هذه المسافة طويلة لكان قومه قد أتوا فصلوا، فصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في المسجد. وأيضا قد ورد ما يفيد أن المسافة كانت بعيدة، ولذلك عزم أولئك الناس على الانتقال إلى جوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأقوياء الأشداء منهم كانوا يتعبون من هذه المسافة، ولذلك عزموا على الانتقال إلى جوار المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم، ابقوا هناك. هذه المسافة كلها مع هذه الأعمال لا ريب أنها تأخذ وقتا طويلا، كل هؤلاء وأولئك القوم الضعفاء المرضى من لا يستطيع الحضور إلى المدينة ينتظرون. وقال مرة: ثم يرجع فيصلي بقومه، يصلي بهم تلك الصلاة. قال: فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني فوق العادة. وقال مرة: الصلاة. أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة. وقال مرة: العشاء. كل هذه روايات توضح بعضها بعضا. قال: فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي هذه الصلاة العشاء التي أخرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. ثم جاء يؤم قومه بنو سلمة، فقرأ البقرة، يعني بعدها الفاتحة، قرأ الفاتحة وقرأ بعدها البقرة. فاعتزل رجل من القوم، طبعا البقرة طويلة يشق على الناس جميعا، والناس يتفاوتون قوة وضعفا، نشاطا وكسلا، إقبالا وإدبارا، همة وفتورا. قرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم، انفرد وحده، فصلى، أتم الصلاة منفردا، أتم الصلاة منفردا، وهذه التي يسميها العلماء المفارقة، قطع القدوة التي تربط بالإمام، وأتم صلاته منفردا دون سلام، لا يسلم. وما ورد في بعض الروايات من أنه سلم غير صحيح، إنما هو من فهم بعض رواة الحديث. فارق هذا الرجل جابرا رضي الله عنه وأرضاه، وأتم صلاته لنفسه. قال: فقيل: نافقت يا فلان، نافقت يا فلان. وهذه الكلمة كأنها ترددت بين جمهور المصلين، ووصلت الرجل بعد سؤال واحد من الناس لمعاذ بن جبل إثر نهاية الصلاة، قال: إن فلان حصل منه كذا وكذا، فقال: هذا منافق، يعني لا يفعل هذا إلا منافق. فانتقلت الكلمة، وذهب واحد بها إلى الرجل يسأله: نافقت يا فلان؟ قال: ما نافقت. ثم إنه حمل الكلمة وذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه لا دواء لها الآن، وقد انتشرت بين الناس، والذي قالها الإمام إمام القوم، فلا ريب أنه خيرهم وسيسمع له الباقون. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمته التي ستطفئ هذه النار المشتعلة. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن معاذا يصلي معك، ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله. حكى الحال بصدق، ثم قال: إنما نحن أصحابنا واضحة، يعني هم عمال سقاؤون، يعمل بإبله يذهب إلى الآبار يستقي منها، يخرج الماء بالدلو، يعبئ ماء ثم يرفعه على جمله، ثم يذهب به إما لنفسه وإما لنفسه وللناس، يقصد أن يقول إن هذا عمل شاق. إنما نحن أصحابنا واضح ونعمل بأيدينا، يعني نسقى، ليس لنا خدم وعبيد يعملون فيكفوننا ذلك، ونبقى نحن يعني في راحة من أمرنا. قال: وإنه جاء يؤمنا، فقرأ سورة البقرة. حكى الحال وسكت وانتظر القضاء والحكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستدعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا فسأله، فصدق معاذ الرجل فيما قال بأن هذا حصل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ها قد أحضر معاذ والرجل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي الآن في القضية. فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثة، أفتان أنت؟ هنا كررها مرتين، وفي روايات أن النبي كررها 3 مرات. وهذا فيه زجر عما فعله. ثم كمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النصح، فبين ما الذي ينبغي أن يفعله، فقال: اقرأ بكذا وكذا. علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم السور التي يقرأ بها، زجره عن البقرة وأرشده إلى غيرها. قال أبو الزبير، وهو محمد بن مسلم أحد الرواة عن جابر وقد عرفناه سابقا، قال: بسبح اسم ربك الأعلى بكذا وكذا. هذا مبهم، فعينه أبو الزبير رحمه الله، قال: بسبح اسم ربك الأعلى، يعني سورة الأعلى، والليل إذا يغشى، سورة الليل. وفي بعض الروايات أنه ذكر سورا أخرى من هذا الجزء، من هذا الموضع من الجزء، يعني في نفس الموضع الذي فيه الغاشية والأعلى والشمس والليل والضحى والشرح والتين. قال سفيان: فذكرنا لعمرو. سفيان يقول: لما سمعنا بهذه الرواية التي جاءت عن أبي الزبير ذكرناها لعمرو بن دينار. أصبح الآن الذي سمع هذا الحديث من جابر رجلان، عمرو وأبو الزبير، ووصلت كلتا الروايتين إلى سفيان بن عيينة رحمه الله. قال: فذكرنا لعمرو، يعني هذا الكلام، فقال: أراه، يعني أظنه قد ذكره، يعني أظن جابرا قد ذكر هذا التفصيل، هذا البيان، الأعلى، الليل، وكذا. وقد ورد منصوصا عليه في روايات أخرى، تجدها مجموعة في صفة صلاة النبي. فللشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى طريقة عجيبة جميلة في جمع الروايات، ما كان يدع فائدة في رواية إلا وضمها، خاصة في هذا الكتاب الكريم. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام فيه فوائد عظيمة. من فوائده سريعا أنه يجوز أن نقول البقرة، ويجوز أن نقول سورة البقرة، ويجوز أن نقول السورة التي يذكر فيها سورة البقرة، فإذا قلنا البقرة فهو جائز خلافا لمن منع ذلك. تقول البقرة، تقول آل عمران، تقول النساء. وهذه التسميات اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إنها بالوحي، ومنهم من قال إنها بالاجتهاد، والأرجح والله أعلم أنها بالوحي، ولا مانع من أن يكون الصحابة اجتهدوا في أسماء أخرى أضافوها إلى هذه الأسماء بحسب المعاني التي بدت لهم، كما شرح ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان وغيره من كتبه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الكلام على مسألة التطويل، وهل التطويل مذموم؟ لا يصلي الإنسان إلا بالأعلى والليل وهكذا، لا، إنما راعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الحال التي كان عليها القوم، ومعنى ذلك أن الأمر مرده إلى اتفاق الناس واصطلاح الناس. ولذلك نجد فقهاءنا رحمهم الله تعالى ينصون على أن الإمام يقول سبحان ربي العظيم يكررها 3 مرات ولا يزيد عن ذلك إلا إذا كان في قوم محصورين، يعني ليس مكانا يرده الذاهب والجائي، لا، جماعة المسجد معروفين، رضوا بهذا، رضوا بالتطويل، خلاص هم وإمامهم في رضا يعملون ما يشاءون. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالتخفيف ويصلي بالصافات، يعني يرى أن الصافات تخفيف، الدخان تخفيف، فصلت تخفيف، فلا يقال إن هذا ملزم على طول الخط لكل صلاة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب أحيانا بطول الطولين، وهي الإيه؟ وهي سورة الأعراف والمغرب، حتى يكاد الإيه؟ العشاء يدخل عليه وهكذا. فهذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها. معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما رمى الرجل فقال إنه منافق، ما كان طبعا يقصد أنه منافق يعني كافر يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وإنما أراد أن هذا من عمل المنافقين ترك الصلاة لا سيما العشاء، وفيها أحاديث لا تخفى هي والإيه والفجر، وأثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، فكأنه ذهب إلى هذا من هذا الباب، ومع ذلك خطأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا مانع أن نقول إن النفاق نوعان، عقدي وهو الكفر في الباطن والتظاهر بالإسلام، وعملي وهو يعني الاتصاف بصفة من صفات المنافقين من مثل الصفات الخمسة التي فيها إيه؟ آية المنافق 3، 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن ذلك الرياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من النفاق كله، العقدي والعملي والرياء. ما هي الفتنة التي قصدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لمعاذ أفتان أنت؟ العلماء قالوا التطويل إذا كان سببا للخروج من الصلاة، وإذا كان يعني سببا لكراهية الناس لصلاة الجماعة وابتعادهم عنها وهجرهم المسجد، هذا كله من الفتنة، هذا كله من الفتنة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك في أمور كثيرة، من مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، وذكر منهم من أما قوما وهم له كارهون، هذا أيضا من الفتنة، هذا مما يكره الناس في المسجد ويكره الناس في الإمامة وهكذا، أمور كثيرة. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لا تبغض الله إلى عباده، يعني لا تكن سبب في أن يكره الناس العبادة ويكرهون الشرع ويكرهون الدين، ابتعد عن هذه الأسباب. وهنا مسألة سلوكية مهمة جدا نلمسها في استماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الفتى الذي يعني بعضهم قال سمي وبعضهم قال لم يسمى، والذي سماه قال إن سليم بن الحارث وهو من بني سلمة، قطعا هو منهم، لكن هذا الاسم اختلفوا فيه اختلافا كبيرا هل هو سليم أو لا. المهم أنه رجل ليس بمقام معاذ، ليس بقدر معاذ، ليس بتضحيات معاذ، وحينما جاء يشكو معاذا صاحب المقام العالي والقدر السامي والمعرفة والصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، استمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام ونصره النبي إذ كان محقا. وهذا يعني فيه ما فيه من التوجيه إلى إحقاق الحق والإنصاف بالعدل والاستماع إلى الإنسان وشكواه بقطع النظر عن هو من أو يشكو من. وفيه مسألة فقهية عظيمة وبها نختم الكلام على هذا الحديث، وهي اقتداء المفترض بالمتنفل. معاذ كان يصلي الفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود فيصلي الفرض بأصحابه. هذا الفرض الثاني لمعاذ هو نافلة، وهم الآن يصلون وراءه فريضة، فهل يجوز أن أدخل المسجد فأصلي الفريضة وراء من يصلي النافلة؟ أحيانا ندخل المسجد فنجد الإمام قد انتهى من الصلاة، ولا نجد حتى واحدا ممن كان يصلي وراءه الفريضة يكمل الصلاة، وإنما نجد من يصلي السنة البعدية، فهل أصلي معه؟ هل يجوز؟ العلماء اختلفوا فيها، والراجح أنه جائز، يجوز اقتداء الذي يصلي صلاة فريضة بمن يصلي صلاة نافلة، جائز. الحديث الرابع والثلاثون يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال مرة، هو سفيان، وقال مرة عمرو سمعه من جابر، عمرو سمعه من جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، الحرب خدعة. هذا الحديث سفيان وعمرو وعمرو وجابر، هذا الحديث على شرط الشيخين. يقول فيه جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. هاتان اللفظتان فقط من النبي عليه الصلاة والسلام، كلمتان خفيفتان، وقد ورد واهتم لذلك العلماء إحصاء كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث. وردت أحاديث من كلمة واحدة، وردت أحاديث من كلمتين، وردت أحاديث من 3 كلمات، وردت أحاديث من 4 كلمات، وأكثر من ذلك، لكنها كلها مشتركة في أمر مهم، لكنها كلها تشترك في أمر مهم. الأمر الأول أنك إذا دققت النظر لوجدت ما قاله النبي كاف، وأيضا لوجدت ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو حذف منه شيء لكان نقصا في البيان، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يكتفي بما يؤدي الغرض ولا يزيد صلى الله عليه وآله وسلم عليه ولا ينقص منه. هاتان كلمتان، الحرب خدعة أو قال خدعة أو خدعة، هذه ألفاظ كلها ضبطت، ضبط ضبطت به هذه هذا الحرف من الكلمة، الخاء بالكسر أو بالفتح أو بالضم. ومعنى هذا الحديث أن من خدع فيها مرة غلب وهلك ولا عودة له، هي خدعة واحدة فقط، مرة، خدعة اسم مرة على فعلة، أو الحرب خدعة فعلة، يعني خدعة هيئة طريقة معينة تحصل بها هذه يحصل بها هذا الخداع فيؤدي إلى قلب الإيه؟ قلب المائدة على المخدوع والفوز والظفر للخادع. ومن معاني هذا الحديث أيضا أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم، الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. وهذا الحديث يرشدنا إلى الأمر باستعمال الحيلة مهما أمكن، متى ما أمكن استعمال الحيلة في الحروب فهو أولى وأقرب. لماذا؟ لأنه أيسر وأسهل في التكاليف، وأسرع وأنجز لإحراز الإيه؟ إحراز النصر. وأيضا يحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة، فيقول: خذوا حذركم لئلا تخدعوا، فيقول: اجعل الخدعة في صفك واحذرها من صف عدوك. وطبعا هذا معناه أن الخداع في الحرب جائز، لكن شرط العلماء لذلك شرطا شرعيا معلوما بالضرورة، وهو ألا يكون فيه نقض للعهد، ألا يكون فيه نقض للأمان، أي عهد بيننا وبين غيرنا من حربي مشرك كافر، أو من كتابي يهودي نصراني من أهل الذمة غير ذلك. كل هذا له إيه؟ له احترامه وتقديره، سواء كانت الذمة، سواء كان الأمن، سواء كان العهد، سواء كان كل هذا نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يبقى جواز الخداع إلا أن يكون فيه نقض للإيه؟ للعهد أو الأمان، فلا يجوز. وهذا الخداع في أصله استثناء من محرم. طبعا الخداع كله حرام إلا في هذا الموطن، وليس الخداع هنا بدعا من بقية الأخلاق. مثلا عندنا الكذب، وهو الكذب أصله ممنوع حرام، وهناك استثناء منه حتى في الحرب التي نتكلم عنها الآن، في الحرب وبين الزوجين وبين الخصمين تريد أن تصلح بينهما وهكذا. من جملة ما فيه استثناء أيضا من محرم، اللهم ذكرني، قلنا الخداع في الحرب، الكذب في استثناء، المعاريض، ها المعاريض أيضا مستثناة من مسألة الإيه؟ الكذب. إن في المعاريض لممدوحة عن الإيه؟ عن الكذب. إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب. الحديث الخامس والثلاثون، قال فيه الإمام: حدثنا سفيان عن عمرو، سمع جابرا قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين. هذا الحديث أيضا أيها الإخوة على شرط الشيخين، فيه سفيان وعمرو وجابر، وهؤلاء جميعا من رجال الشيخين سفيان وعمرو. وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما صاحب المسند يقول: دخل رجل، وهذا الرجل سماه غير جابر، وسماه جابر في روايات، هو سليك الغطفاني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سماه، قال: يا سليك، صليت ركعتين؟ يعني ورد تسميته. دخل رجل يوم الجمعة، دخل يوم الجمعة، يعني الصحابي هنا حدد اليوم وحدد الداخل وحدد الظرف والوقت والحال والهيئة والكلام، ضبط ما بعده ضبط. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يخطب معناها مستمر في الخطابة. فما دخل هذا الرجل مثلا قبل الأذان، ما دخل عند الأذان والنبي جالس على المنبر، ما دخل بعد الأذان قبل أن ينهض النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخطبة، بل دخل والنبي يخطب، جاء متأخرا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت؟ يسأله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى هذا أنه قطع صلى الله عليه وسلم خطبته، كلامه الذي كان يسترسب فيه، إلى سؤال هذا الرجل، وأجاب الرجل، تكلم المأموم مع الخطيب، المستمع والخطيب يتكلمان، وهذا جائز، يجوز الكلام في الخطبة لحاجة من الخطيب وممن يكلمه الخطيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ وهذا نوع من أنواع الأمر بالمعروف، قم صلي، أو ينهاه عن الجلوس دونما أن يصلي، وهذا كله في سنة في تحية المسجد. فدخل أثناء الإمام وهو يخطب فأراد يجلس، قال له صليت ركعتين، قم فصلي ركعتين، وهاتان الركعتان سنة. وجلس الرجل، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كلمه، لو كان قائم وكان يستعد وكذا. ومعنى هذا أنه لو جلس الإنسان نسيانا أو خطأ أو كذا، ثم ذكره غيره أو تذكر وكان الأمر قريب له أن يقوم فيصلي هاتين الركعتين. قال لا، قال صلي ركعتين، صلي ركعتين. وقد ورد في أحاديث كثيرة ما يفيد أنهما سنة. ومعنى الحديث العظيم الأصل وهو حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، لما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواب سؤاله هل علي غيرها، يعني هل علي صلوات غير هذه الصلوات الخمس، قال لا إلا أن تتطوع. فصلي ركعتين ليس على ظاهره هنا من أن صلي فعل أمر والأمر للوجوب، لا، هناك صوارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. والتخفيف في هاتين الركعتين أيضا من السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى صلي ركعتين وتجوز فيهما، تجوز فيهما. الحديث 36، قال فيه الإمام حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابرا يقول مر رجل في المسجد معه سهام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، فقال نعم. هذا الحديث معروف سنده سفيان بن عيينة، عمرو بن دينار، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وسفيان سأل شيخه عمرو بن دينار، قال في سؤاله أسمعت جابرا يقول مر رجل في المسجد معه سهام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، فقال نعم. إذا سفيان أسند إلى عمرو، وعمرو أسند إلى جابر، وجابر حكى ما حصل من أن رجلا مر في المسجد، لأنه أقر على كل هذا، أن هذا الرجل مر في المسجد ولم يسمى الرجل، ومعه سهام، كانت هذه السهام يعني جمع سهم التي يضرب بها من القوس، المحارب بيبقى معه سهم وهذا يستعمل في القوس، معه حربة وهذه التي يستعملها في الطعام، ومعه سيف وهذا هو الذي يستعمله في الضرب والمصاولة، فالسهم هو الذي يستعمل في الرمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. هو لماذا أصلا يدخل بها المسجد؟ وإن كان جائز يدخل بها، لكن لماذا دخل بها أصلا المسجد؟ فقالوا كان يتصدق بها، يعني كان مثلا أمام غزو من الغزوات يستعد لها الصحابة وكذا، وهو هذا يعني عمله، هذا ما يحسنه، فكان يصنع يفرغ وقته لصناعة هذا ويتصدق به على غيره، يرجو الأجر من الله تبارك وتعالى بهذا. فرضوان الله عليهم ما تركوا بابا إلا وإيه إلا و يعني كانوا السادة والقادة والرواد فيه. يتصدق أحدهم بماله، ويتصدق أحدهم بجهده، ويتصدق أحدهم بعرضه، يقول اللهم إنه لا مال لي فأتصدق به، ولا جهد لي فأتصدق، يعمل فيتصدق أو يعمل بنفسه، وهذا العمل بالنفس يعني فيه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي لا يجد مالا يتصدق به، قال تغيث ملهوفا أو تصنع لأخراق أو تحمل متاع أخيك معه على دابته، كل هذا صدقة. فحتى لما لم يجد ذلك الرجل قال اللهم إني أشهدك أني أتصدق بعرضي على المسلمين، فأيما مسلم سبني أو شتمني فإني أتصدق عليه بذلك ولا أسائله فيه. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، النصل هو الذي يكون فيه الإيه؟ فيه الحديدة، الحديدة التي تجرح وتخدش. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمسك بنصالها حتى لا تجرح مسلمة، وهذه علة نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث، أمسك بنصالها. هل حدث هذا؟ هذا يسأل سفيان عمرا، هل سمع ذلك من جابر؟ هل حدث هذا؟ فقال نعم، يعني جابر سمعته يذكر ذلك. وبهذا كان الحديث مرفوعا، لأنه أسند أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، وهو هنا قول. وهذا الحديث فيه فائدة، أو هو يؤسس لأمر عظيم جدا. هذا الأمر هو حرمة الدم سواء كان قليلا أو كثيرا، ويعظم هذه الحرمة ويؤكد عليها، حرمة دم المسلم. ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يمشي بالسهام بين الناس، لا يختص الأمر بالمسجد بل يشمل المسجد والأسواق وكل مجتمع. ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمسك الرجل بالمكان الآمن ويذهب يمشي، يقذف بيده ذات اليمين وذات الشمال بالمكان الذي يجرح. لا، أي شيء يؤذي طرفه اجعل الطرف الذي يؤذي في يدك، في الأمان، في المكان الآمن، وبعد هذا الأمر يسير. هذا كله في الحفاظ على أذية المسلم. وقد حافظ الشرع على المسلم من الأذية من العمل ومن القول ومن الظن، من الظن يعني حتى لا يخطر في بالك ما لو اطلع عليه أخوك المسلم يتأذى بمعرفته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذه أسس الاعتصام. الحديث 37 يقول فيه الإمام رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام الأول في إمرة ابن الزبير، دبره رجل من الأنصار ولم يكن له مال غيره. سفيان وعمرو وجابر معروفون، فهذا الحديث على شرط الشيخين. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه باع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبدا مدبرا، عبد من العبيد غير الأحرار الرقيق، اسمه يعقوب، كان من أهل مصر، ولذلك يقولون يعقوب القبطي منسوبا إلى مصر، كما قال بعد هذا عبدا قبطيا منسوبا للقبط من أهل من أهل مصر. قال باع النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مدبرا، هذا نوع من أنواع العبيد. في عبد قن يعني معناه عبد خالص، من ساس لراس كما يقال، ليس فيه جزء حر، سموه قن. وهناك العبد المبعض، المبعض هذا جزء منه حر وجزء منه عبد، كأنما هو شريك مثلا بين ثلاثة بين أربعة بين اثنين، وواحد أعتق نصيبه فأصبح فيه جزء حر وجزء عبد، هذا يسمى مبعض. فيه المدبر، المدبر هذا عبد قن، ولكن دخل عليه تخفيف في ناحية، يعني هو عبد كامل العبودية، إلا أن سيده أو سيدته قالت له: أنت حر بعد موتي، بعد موتي، دبر موتي، دبر حياتي. خلاص سمي مدبرا لأجل هذا، لأنه علق عتقه على موت مالكه. وهناك المكاتب، المكاتب هذا هو الذي إيه؟ الذي يعقد عقد بينه وبين سيده، يترك له الفرصة ليعمل ويؤدي له أقساطا، وفي النهاية تجمع هذه الأقساط على مدة سنة، سنتين، 3 سنوات، ويشتري نفسه بهذه الأقساط. على التفصيل طبعا في كل هذه الأمور، القن والمبعض والمدبر والمكاتب وغير هذا، أم الولد وكذا، موجود في الإيه؟ موجود في كتب الفقه. باع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تولى النبي عليه الصلاة والسلام البيع بنفسه عبدا مدبرا. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يبيع وهو مدبر؟ يجوز بيع المدبر، لكن كان سيده مات. نعم، لأنه جار في وصيته، جار في وصيته ولم يكن له مال غيره كما يقول الحديث. وأنت بسط الله تبارك وتعالى يدك في ثلث مالك فقط، لك الثلث مهما كان المال كثيرا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. وكان ابن عباس يقول: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث شيئا، يعني أقل من الثلث، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، يعني استكثر. فهنا ليست لك الحرية، وأنت صاحب المال نعم أثناء حياتك وقوتك اعمل ما تشاء، ومع هذا برضو إنك إن تزر ورثتك أغنياء خير من أن تزرهم عالة يتكففون الناس. فإذا كتبت وصية بإعتاق واحد من العبيد، هذا طبعا زمان، إذا كتبت وصية بالتصدق التبرع بكل مالك لا ينفذ إلا الثلث، الباقي لا ينفذ. ومن ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد لكي يتصدق بالثلث عن الميت ويبقي الثلثين للورثة. فاشتراه ابن النحام، النحام هذا ليس اسمه، ليس اسمه، إنما اسمه نعيم بن عبد الله القرشي العدوي. طيب هل تحسب أنه صنعة من الصنعات؟ لذلك سمي النحام، مثل النحات مثلا ينحت، اللحام يبيع اللحم مثلا، لا 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 لا، إنما النحام قالوا النحمة السعلة، يعني الكحة، هذا الداء الذي مثل الإيه، العطاس، سعلة سعلة، كحة كحة، نحمة نحمة، هذا معنى النحام. طب لماذا سمي النحام؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم، يعني سمعه يسعل سعلة في الجنة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكان يقال له النحام، وتناسوا اسمه، يعني كانوا ينادونه بهذا اللقب الجميل الجليل. قال: فاشتراه ابن النحام، ثم عرفنا بهذا العبد، فقال: عبدا قبطيا. مات هذا العبد أو هذا الغلام عام الأول، يعني العام السابق لما كان يتكلم فيه جابر رضي الله عنه وأرضاه، في إمرة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير في خلافته، إمرته وخلافته على الحجاز. قال: دبره رجل من الأنصار. كانت القصة أن رجل من الأنصار دبر هذا الغلام، قال له: أنت يعني حر بعد موتي، ولم يكن له مال غيره، ولذلك تدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. المسألة شديدة جدا أيها الكرام، شديدة جدا. يعني ورد أيضا أن صحابيا من الصحابة كان له 6 أعبد، وأنه أراد يتصدق وكذا، فأعتقهم جميعا عن دبر ومات. يعني قال: أنتم أحرار بعد موتي. فلما مات شدد النبي عليه الصلاة والسلام جدا في هذه المسألة، حتى كان من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني لو أخبرتموني قبل أن أصلي عليه ما صليت عليه ولا ما دفن في مقابر المسلمين. هذه شدة. ها لماذا؟ يعني ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيع الرجل أبناءه وورثته من بعده، أنه لا ريب هذا له تأثير على المجتمع المسلم وله تأثير على دين هؤلاء الأفراد، وهكذا. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. الحديث 38. قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة، فيدخلهم الجنة. هذا السند معروف، سفيان وعمر وجابر، سفيان بن عيينة، عمر بن دينار، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يحكي جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج الله من النار قوما فيدخلهم الجنة. إذا هؤلاء القوم أولا مسلمون، هذا لا بد منه طبعا، لأن الله تبارك وتعالى قضاء ألا يخرج من النار إلا مسلم. الشفاعة لا تصح أصلا إلا في من هو إيه؟ مسلم. الكافر خالد في النار أبدا، خالد مخلد. يخرج الله من النار قوما، الله، واستحقوا دخول النار، دخلوا النار، دخلوا النار. ومعنى ذلك أنهم مسلمون ارتكبوا ما يدخلهم النار، ارتكبوا ما يدخلهم النار، ما يستحقون به دخول النار، ولم يعاقبوا عليه في الدنيا، لأنهم لو كانوا عوقبوا عليه في الدنيا لكانت هذه العقوبة كفارة لهم. تحسب أن الذي يزني ويعاقب، الذي يسرق ويعاقب، الذي هذا يحاسبه الله مرة أخرى؟ لا، إنما يخرج من ذنبه كما ولدته أمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن فعل من هذه الموبقات شيئا، فمن أتى من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث: لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، هذا كان في البداية، ونص النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كما في هذا الحديث الذي ذكرته، وهو حديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هذه واحدة. الثانية أنهم لم يتوبوا منه، لأنهم لو تابوا تاب الله عليهم كما وعد الله ذلك في القرآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك: ويتوب الله على من تاب، ثم تاب عليهم ليتوب. طبعا هذا مشروط بأن يكون في زمن الإيه؟ في زمن الصحة قبل الغرغرة، وفي زمن القبول قبل غروب الشمس أو خروج الشمس من مغربها. وأيضا أولئك الناس أولا لم يرتكبوا فيعاقبوا، لا، لم يعاقبوا، ارتكبوا فلم يتوبوا، لا طبعا لم يتوبوا. الأمر الثالث أن الله عز وجل لم يتجاوز عنهم، لأنه سبحانه وتعالى قد يتجاوز عمن لم يتب، قد يتجاوز سبحانه وتعالى عمن لم يقم عليه الحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في تتمة حديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه الآن، قال: ومن لم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا أمر يعني إيه؟ راجع إلى المشيئة. يبقى هناك من يشاء الله عز وجل له ذلك، يعني يغفر له، لم يعاقب في الدنيا ولم يتب إلى الله، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني غفر له، لا، هؤلاء الذين دخلوا النار لم تدركهم المغفرة. ومعنى ذلك أيضا أن حسناتهم كانت أقل من أن تدركهم من النار، فوزنت حسناتهم مقابل سيئاتهم فرجحت سيئاتهم على حسناتهم. وأيضا لم تدركهم الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي من أنواعها وأقسامها يشفع في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، كل هذا لم يدركهم فلذلك دخلوا النار. مضت عليهم فترة ثم أخرجهم الله تبارك وتعالى. إذن أهل الكبائر، أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وأهل الكبائر من المسلمين إذا ماتوا وهم موحدون لا يخلدون في النار. يخرج الله من النار قوما، يبقى دخلوا النار وبقوا فيها مدة، وهذه المدة غالبا على قدر أعمالهم. أقول غالبا لماذا؟ لأنه هناك من يخرج قبل أن يستوفي ماله من العذاب ويستحق كذا سنة، فيخرج قبل هذا بشفاعة الشافعين، بشفاعة تدركه أنواع من الشفاعات أخرى، أنواع أخرى من الشفاعات، والشفاعات كثيرة. هناك شفاعة المؤمنين في بعضهم، وهناك شفاعة الملائكة للمسلمين، وهنالك شفاعة الأنبياء غير نبينا عليه الصلاة والسلام، وهناك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أعلى أنواع شفاعات الخلق، وهناك رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. المهم أن هؤلاء يخرجون من النار ويدخلون الجنة، يدخلون الجنة، نعم يدخلون الجنة بما كان لهم من التوحيد وما كان لهم من الأعمال الصالحة، وهكذا برحمة الله تبارك وتعالى يدخلون الجنة. لا نقول كما يقول الخوارج أنهم يخلدون في النار، ولا نقول كما يقول المعتزلة إنهم يبقون في منزلة بين المنزلتين، لا، يدخلون الجنة، بذلك وردت النصوص. ولا نحاكم الناس إلى أهوائنا متغافلين عن النصوص. بعض الناس يترك النص وربما يفتري قواعد من عند نفسه، يقول هذا حديث آحاد وكذا، ثم يذهب فيخترع لنفسه قواعد ويقيس برأيه بعقله آراء ويضع بنفسه يعني رؤى، ويعتمد هذه الرؤى وكأنها قطعيات، وينسى أنه قبل قليل رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فيدخلهم الجنة، وقد ورد في بعض الروايات أنهم يسمون الجهنميون، الجهنميون، نعم. ولهم يعني قصة وفي خبرهم تفصيل كبير ومتعة عقلية في التوفيق بين الأحاديث الواردة بشأنهم كبيرة، فتراجع في مظانها إن شاء الله. الحديث 39 يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا قال كنا يوم الحديبية 2400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. سفيان ابن عيينة، عمرو ابن دينار، جابر ابن عبد الله. يقول جابر: كنا يعني معشرة الصحابة الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام 6 من الهجرة متوجهين إلى مكة. قال كنا يوم الحديبية، يوم الحديبية، هذا اليوم المشهور المعروف في الإسلام الذي خلد الله تبارك وتعالى ذكره في بدايته بسورة الفتح وفي نهايته بسورة النصر، وذكره الله تبارك وتعالى وأشاد به جدا وفضل أهله تفضيلا عظيما. ومن جملة هذا التفضيل ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يذكر جابر عددهم فيقول: كنا 1400، 1400 إنسان، 1400 كما ورد في بعض الأحاديث. قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم، أنتم اليوم أهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان. ولو قلنا أهل بيعة الرضوان وأدق من أهل الحديبية، لأن في الحديبية رجل خرج معهم ولم يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خرج معهم ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. شخصان تأخر عن بيعة النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما رجل من المنافقين ظل يختبئ تحت بعيره، تحت بطن البعير، حتى لا يذهب إلى البيعة، بينما غيره يبايع، غيره يفوز بالدرجات، غيره يرقى في المعارج نحو العلا، وتتنزل عليه يعني الآيات، رضوان الله تبارك وتعالى، وهو مختبئ، تركوه يختبئ وهو معروف يعرفونه. وهناك شخص آخر تأخر عن بيعة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان تأخره خيرا من وجوده، كان تأخره خيرا له من وجوده، أفضل مما لو كان موجودا. ذلك هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة ليجري معهم الكلام والصلح في دخول النبي عليه الصلاة والسلام، وليبلغهم أن النبي ما جاء لحرب وكذا. فبلغ النبي الخبر أنهم حبسوه وأنهم يريدون قتله، ولأجل ذلك تمت البيعة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب كفا على كف وقال: هذه لعثمان. كانت يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضع يد عثمان في البيعة، فكانت خيرا من يد عثمان لنفسه، كانت خيرا لعثمان من يد عثمان لنفسه. أنتم اليوم خير أهل الأرض، هذا نيشان يضعه النبي عليه الصلاة والسلام على صدر أولئك الأربعمائة الألف والأربعمائة. أنتم اليوم خير أهل الأرض، خير أهل الأرض. ولذلك ورد في الأحاديث وكذلك في القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه الغزوة تقرب من غزوة بدر، تقرب من غزوة بدر. غزوة بدر كانوا يعني أقل من ثلث هؤلاء، لا ده كانوا أقل من الربع، 300 وكسر، هؤلاء 1400. حتى لا يقول ابن عبد البر: ليس في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل بدرا أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية، إلا غزوة الحديبية. وهذا طبعا أولى من كلام المتكلمين الذين يقولون إن بدر بعدها أحد في الفضل، لا، بدر بعدها البيعة، بيعة الرضوان. فأهل بدر هم من حيث الجملة، جملة الصحابة، إذا أردنا أن نقول أفضل الصحابة فنقول أهل بدر، وبعدهم أهل الحديبية، أهل بيعة الرضوان، وبعدهم أهل أحد. هذا هو الراجح عند أهل الحديث وعند المدققين والمحققين. الحديث 40 يقول فيه الإمام: حدثنا سفيان عن عمرو قال سمع جابر، عن عمرو أنه سمع جابرا يقول: قال رجل يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده فقاتل حتى قتل. وقال غير عمرو: تخلى من طعام الدنيا. هذا الحديث أيها الإخوة من ناحية سنده هو على شرط الشيخين، سفيان بن عيينة، عمرو بن دينار، سمع جابرا يقول، جابر بن عبد الله يقول: قال رجل يوم أحد، في يوم أحد، في هذه الغزوة التي كانت تضحيات الصحابة فيها عظيمة جدا جدا، وقد وقعت كما قلنا في السنة الثالثة من الهجرة، وهي الغزوة الثانية في الإسلام، بدر بعدها أحد. قال رجل، اجتهد العلماء في هذا الرجل من هو، ولأن قصته شبيهة بقصة واحد من الصحابة حصلت يوم بدر، فبعض العلماء قال هو عمير بن الحمام الأنصاري الذي وقع منه هذا الموقف نفسه، هذا الموقف نفسه حصل منه في غزوة بدر، إلا أن التحقيق أنه ليس هو، لأن عمير بن الحمام الأنصاري توفي يوم بدر، استشهد يوم بدر، وقصته هذه ثابتة في يوم بدر. فهذا رجل آخر. قال الإمام: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا يقول: قال رجل يوم أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. يعني إن قتلت مقبلا غير مدبر، صابرا محتسبا. هكذا المسلم الذي يقتل شهيدا في سبيل الله وهو محتسب وصابر ومقبل غير مدبر، أين يذهب؟ أين يذهب؟ لا يذهب إلا إلى الجنة، الجنة تنتظره. حتى هذه الضربة التي يتلقاها تجعل روحه تفارق الحياة وينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، أصلا هي مثل قرصة النملة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحس أثرها إلا كما يحس أحدنا بقرصة النملة. في الجنة أرأيتم كم الثواب عظيم، كم الأجر جزيل، كم الذي ينتظرنا شيء يعني لو قسناه بعطائنا والله ما ساوى. لو اجتمع يعني عمل أهل الأرض جميعا ليدخل رجلا واحدا الجنة لكانت نعم الله تبارك وتعالى عليه أعظم من عمله تطالبه بمزيد. قال: فألقى تمرات، تصديق ما بعده تصديق، تصديق ما بعده تصديق، يقين ما بعده يقين. فألقى تمرات كن في يده، تمرات قليلة حتى ما صبر يأكلها كما فعل عمير بن الحمام. قال: لئن عشت حتى، لئن بقيت حتى آكل تمرات هذه والله إنها لحياة طويلة. حد يصبر على الجنة؟ فألقى تمرات كن في يده، يعني يأكل منهن، فقاتل حتى قتل، قتله أعداء الله وهو مصدق بوعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يعطينا فضل الجهاد وفضل الشهادة وقيمة اليقين وتضحيات الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف أنهم صدقوا الله تعالى وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيعتهم التي بايعوا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال غير عمرو، يعني يقول سفيان إنه يسمع هذا الحديث من غير عمرو، سمعه هذا الغير أيضا من جابر. قال: وقال غير عمرو، يعني عن جابر: تخلى، يعني تفرغ، تخلى من طعام الدنيا، تركه رغبة عنه. طعام الجنة ينتظره، طعام الجنة، فإن الملائكة لا ينتظرون عليه، لا ينتظرون عليه، مباشرة يذهبون به إلى الجنة، أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش يقيمه الله بين يديه مباشرة، ويباهي به ملائكته. ينتظره غسل من غسل الجنة، وطيب من طيب الجنة، وثياب من ثياب الجنة، وطعام من طعام الجنة مباشرة. هل انتظرت الملائكة بحنظلة ابن عامر غسيل الملائكة، هل انتظرت به حتى يمضي أصحابه أو حتى يضعوه في حفرته؟ لا، مباشرة غسلوه من جنابته يهيئونه. الحديث 41. قال الإمام: حدثنا سفيان قال: سمع عمرو جابرا يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب. أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا، حتى أكلنا الخبط، ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته، وكان رجل يجزر 3 جزر ثم 3 جزر ثم 3 جزر. فنهاه أبو عبيدة الحديث من ناحية إسناده هو على شرط الشيخين. يقول فيه جابر رضي الله عنه: بعثنا، يعني أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 راكب من المهاجرين والأنصار في سرية من السرايا. أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، أمين الأمة، كان هو الأمير على هذه السرية. فأقمنا على الساحل، يعني على شاطئ البحر، حتى فني زادنا، نفد وانعدم الطعام الذي كان معهم، حتى أكلنا الخبط، يأتون إلى الشجرة سقط الورق تحتها فيأكلون هذا الشجر، أقاموا 15 يوما على ذلك، يأكلون ورق الشجر الساقط. قال: ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر، حوت، فأكلنا منه نصف شهر، 15 يوما أخرى، حتى صلحت أجسامنا، ردت فيهم القوة. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، أقامه، أخذ ضلع من الضلاع هذا الحوت وأقامه، غرسه في الأرض وفرعه في السماء، ونظر إلى أطول بعير، جاء بأطول جمل، وأركب عليه أطول رجل، فجاز تحته، يعني مر تحت هذا الضلع، مر عبر ما يطأطئ رأسه. قال: وكان رجل، وهذا الرجل هو قيس ابن سعد بن عبادة، جواد كريم، ابن جواد كريم. قال: وكان رجل يجزر 3 جزر، كل يوم يذبح لهم 3 جزر جمل من الجمال، 3 جمال يومية ما شاء الله. قال: ثم 3 جزر، ثم 3 جزر. وكان أخذ هذه الجزر من واحد معهم من الأعراب، قال: يعني أعطنيها، ولك إذا جئنا إلى المدينة سدادها. الأعرابي لن يسمح بها، اشتراها ممن حولهم مثلا أو غير هذا، وقال له: لك يعني ثمنها إذا أتينا المدينة. وكان لا يملك شيئا، إنما هو ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان يعتمد على أن والده سيسدد عنه، خشي أبو عبيدة أن والده لا يسدد عنه، فنهاه، هذا هو السبب الذي لأجله نهاه أبو عبيدة. ولما ذهبوا إلى المدينة وانتشر خبر ما حصل لهم من الشدة والمجاعة، ولم يكن حدثوا عن موقف قيس هذا، ما قالوا ما فعل قيس، فسأل أبوه لما بلغه الخبر، قال: ما فعل قيس؟ لئن كان ابني على الحقيقة ليذبحن، يعني هتصرف بأي شكل من الأشكال ويذبح. فقالوا: نعم، فعل كذا وكذا. فقالوا: قصوا علي ما فعل. قالوا: ذبح 3 جزور. قال: ثم ماذا؟ قالوا: ذبح 3 جزور. قال: ثم ماذا؟ قال: ذبح 3 جزر. قال: ثم ماذا؟ قال: نهاه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. قالوا: فلما؟ قالوا له كذا وكذا. فقال: أما والله اشهدوا، ابعثوا إلى فلان، يعني حتى بلا الشهادة، ابعثوا إلى فلان. فجاء فلان هذا وكان يكتب العقود، فقال أملاه أن يكتب لابنه هذا حائطين وكذا وكذا، يعني مال عظيم جدا. وقال: حتى إذا أراد أن يجود بعد ذلك لا يبخله أحد، لا يبخله أحد، يعني افتخر بموقفه هذا وأثنى عليه. وهذا الحديث تقدم الكلام عليه قبل هذا، وبه نختم، وعلى أن نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم من عند الحديث الثاني والأربعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أمرنا ربنا بالصلاة والتسليم عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.